الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في هذا اليوم 19 من الشهر 12 لعام 43 و400 وألف، نشرع في كتاب البيوع، وهو الدرس 9 بعد 300 من صحيح الإمام مسلم، والأول من هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع، وهو الكتاب الموفي 21 كتابا ذكرها الإمام مسلم إلى هذا الموطن. والعرب تقول بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته، وبعت بمعنى اشتريته، أي من الألفاظ المشتركة. فالشراء يطلق على البيع والشراء، والبيع يطلق على الشراء والبيع، وهو إعطاء سلعة بمقابل. وقد يطلق البيع على العينيات، وقد يطلق على الحسيات. فمثلا بعت هذا القلم، هذا حسي، وأقصد المعنى، المعنى مثل باع السنة، اشترى السنة، باع السنة إذا فرط فيها وضيعها، يبيع دينه بعرض من الدنيا، اشتراها، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فعندنا عدة معاوضات: البيع وهو ما يكون بقيمة، والهبة وهي الإحسان، والصدقة يطلب فيها العوض من الله عز وجل. والأصل في البيع الإباحة، وهو عن تراض. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. وهو أنواع، إما أن يكون حال بحال، هذا لا خلاف في جوازه، بعتك هذا القلم بعشر ريالات فيقول خذ وهات. والحالة الثانية أن تكون السلعة موجودة والثمن مؤجل، وهذا جائز، بعتك هذا الدفتر بعشر ريالات إلى أجل. النوع الثالث أن يقدم الثمن وتؤخر السلعة، وهذا يجوز بأربع شروط فيسمى السلم. الأول أن يسلم القيمة في المجلس، الثاني أن تكون في شيء معلوم، الثالث أن تكون إلى أجل معلوم، الرابع أن يكون في الظن القدرة على تسليمه، هذا يسمى السلم. يستفيد صاحب المال أن يحفظ ماله، يريد سيارة بعد 6 أشهر، هو يريدها الآن، فيحفظ ماله عند المشتري، والمشتري يستفيد أن يشغل المال. والعين معلومة، لابد أن تكون معلومة، سيارة موديل كذا كذا، لون كذا كذا، نوع كذا كذا، حتى لا يقع فيها الغرر، وأن يكون مقدور على تسليمه. ليس يعني ولا يشترط في السلم أن يكون موجود معه، لا يشترط. كانوا يسلفون مع أهل الشام في الذرة ونحو ذلك، ولا يسألونهم هل هي معكم أو ليست معكم. النوع الرابع من البيوع، وهو الممنوع، بيع الدين بالدين، يعبرون عنه بيع الكالة بالكالة. والبيع مع وجود السلعة وتأخير الثمن أيضا ينقسم إلى قسمين: أن يكون سعر السلعة في حال بيع المقابضة وفي حال بيع الأجل واحد، وهذا يقع في كثير من الأحيان، هذا لا حرج فيه. الثاني أن يكون ثمن المؤجل أغلى من ثمن الحال، وهذا الصحيح أنه يجوز، ويسمى بيع التقسيط، وله أحكامه ذكرنا كثيرا منها في كتابنا الدر المكنون في أحكام الديون. ولا يجوز أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، لا تبع ما ليس عندك، أو ما ليس له، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما يملك، ولا فيما لا يملك. وبيوع الغرر محرم مطلقا، إلا ما أبيح في باب العرايا مما يكون فيه الغرر يسيرا، وإلا ستجد النهي عن بيع الملامسة والمنابذة والمزابنة والثنية، وكثير من البيوع بابها الغرر، كثير من البيوع الممنوعة بابها الغرر. فإذا لم يكن ثمة غرر فالأمر على الإباحة. قال: باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة. الملامسة كأن يقول أي ثوب تلمسه فهو لك، وربما يغمض عينيه، وربما يلمس ثوب ليس بنفس القيمة أو أنه أغلى من القيمة، المهم فيه نوع غرر. والمنابذة كان يقول له إذا نبذت على أي ثوب تأخذه، أو إذا نبذت الحجر إلى أي مكان في الأرض فهو لك بسعر كذا، فيه غرر، قد يكون قويا ويأخذ مساحة واسعة على المشتري على البائع، وقد يكون ضعيفا فيرمي بها في مكان قريب فيكون الضرر على المشتري. فأحيانا الغرر يقع في حق البائع، وأحيانا الغرر يقع في حق المشتري، فلذلك بيع الغرر ممنوعة. قال: وأما نهيه عن الملامسة والمنابذة فقد فسره في الكتب بأحد الأقوال في تفسيره، ولأصحابنا ثلاثة أوجه في تأويل الملامسة: أحدها تأويل الشافعي، وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحبه بعتك هو بكذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك في رؤيته. والثاني أن يجعل نفس اللمس بيعا فيقول إذا لمسه فهو مبيع لك. والثالث أن يبيعه شيئا على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره. وهذا الحديث باطل على التأويلات كلها. وفي المنابذة ثلاثة أوجه أيضا: أحدها أن يجعل نفس النبذ بيعا وهو تأويل الشافعي، والثاني أن يقول بعتكه فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع، والثالث المراد نبذ الحصاة كما سنذكره إن شاء الله تعالى في بيع الحصاة، وهذا البيع باطل للغرر. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. تقدمت المعاني الثلاث في هذه المسألة، وسبب النهي عن هذا البيع الغرر الحاصل فيه، سواء في النوع أو في الكم أو في كليهما. وأما الخيار سيأتي أنه إذا اتفق على أن الخيار ينتهي بمجرد البيع فهو جائز، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يكن بينهما شرط. قال: وبسنده إلى عطاء بن ميناء أنه سمع يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، يعني يشتريه غررا: بعني ثوبك بثوبي. قد يكون هذا الثوب غالي الثمن، غالي أيضا في خياطته، وقد يكون ثوبه رخيص الثمن رخيص في خياطته، تختلف المواد. قال أبو سند المتصل: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذاك، لا يقلبه إلى ملكه إلا بذاك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. ما وجه المنع يا أخوة؟ الغرر. قال: باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر. بيع الحصاة هو من بيع الغرر أصلا، فقد تقدم التمثيل له، كان يقول بعتك ما وقع عليه هذا الحصاة، يدخل في دكان يقول أريد منك بضاعة، يقول بعتك ما وقع عليه هذا الحصاء بكذا وكذا، قد يرمي تقع الحصاء على ثلاجة، وقد تقع على غسالة، وقد تقع على مكنس، وقد تقع على كوب، وقد تقع على صحن ونحو ذلك. أو كذلك في باب اللباس: بعتك ما وقعت عليه هذه الحصاء، قد تقع على عمامة أو فنيلة أو سراويلات، أو قد تقع على ثوب ونوع الثوب الله أعلم كيف هو. وهكذا في باب الأراضي: بعتك ما وصلت إليه هذه الحصى، فقد يرمي بالحصى إلى 20 متر، وقد يرمي بالحصى إلى 50 متر. ثم بعد ذلك تقع بينهم المخالفات، إنما أردت كذا، وقال إنما أردت كذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر جملة، كبيع السمك في الماء والطير في الهواء، وبيع ما في بطن الناقة، سيأتي معنا أنه داخل في هذا. قال أبو سند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله حا حدثني زهير بن حرب اللفظ له قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. قال: أما بيع الحصاة ففيه 3 تأويلات، أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى من انتهت إليه هذه الحصاة، والثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي هذه أرمي بهذه الحصاة، والثالث أن يجعل نفس الرمي بالحصاة بيعا فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، هذا هو الجامع للمنهيات في البيوع، لأن الغرر يقع به ظلم بين البائع وبين المشتري، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع كثيرة متعلقة بهذا الباب: تلقي الركبان يقع فيه غرر، بيع الحملة يقع فيه غرر، النجش يقع فيه غرر، بيع المزابنة، بيع المحاقلة على وجه في منعها، كذلك بيع الثنية إن لم تكن معلومة، بيع الملامسة، بيع الحصاة، بيع المنابذة، إلى غير ذلك من أنواع البيوع تجد أن بابها الغرر. قال: ولهذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق والمعدوم والمجهول. عبد هرب من سيده فقال: بعتك عبدي. أين العبد هذا؟ الله أعلم يجده أم لا يجده. وما لا يقدر على تسليمه، طير في الهواء، وما لم يتم ملك البائع عليه، لم يشتره بعد. وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبر من فمن، وبيع ثوب من أثواب، وشاه من شياه، ونظائر ذلك، وكل هذا وبيع هذا بيعه باطل، لأنه غرر من غير حاجة، وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه الحاجة كالجهل بأساس الدار، يعني الغرر ربما يكون يسيرا. وكما إذا باع الشاه الحامل والتي في ضرعها لبن فإنه يصح للبيع، لأن الأساس تابع للظاهر من الدر، ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته. وكذلك القول في حمل الشاة ولبنها، وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم يرى حشوها، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز، وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا، مع أن الشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 يوما، وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم، وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين وعكس هذا، وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير في الهواء. قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر، والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرا جاز البيع وإلا فلا. وما وقع في بعض مسائل الباب مع اختلاف العلماء في صحة البيع فيها وفساده كبيع العين الغائبة مبني على هذه القاعدة، فبعضهم يرى أن الغرر حقير فيجعله كالمعدوم فيصح البيع، وبعضهم يراه ليس بحقير فيبطل البيع، والله أعلم. واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبل وبيع الحصى وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر ونهي عنها لكونها من بيعات الجاهلية المشهورة، والله أعلم. يقول: الهدية بطريقة الحصى لا حرج، لأنها تبرع، هذا أصلا ما فيها غرر عليه، هو سيهديها يهديها، إنما الشأن في باب البيوع أما الهدية والهبة ليس هذا بابه. قال: باب تحريم حبل الحبلة، سيأتي معنا معناه. الحبل يعني الحمل، في بعض الحيوان يسمى حبل. يقول: حملت المرأة ولدا وحبلت بولد، وحملت الشاة صخلة ولا يقال حبلت. قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان حبل إلا ما جاء في هذا الحديث. قال في السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. ويوضح الرواية الأخرى عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، يعني يشتري لحم ويقول: أسددك من هذه الناقة التي في بطن هذه إذا حبلت، يعني تكون الناقة التي سيعوض منها ما زالت حبلى، أقصد ما زالت في بطن أمها، والتي سيعوض منها ما سيكون في بطن هذه المحمولة. فبيع غرر، الله أعلم تنتج ذكر أو أنثى، الله أعلم تنتج حي أو ميت، الله أعلم يعيش حتى يأتي حبل الحبلة، أمور. لكن هذه بيعات الجاهلية، أنت لا تستبعد مثل هذا الأمر الآن، كانوا يتبايعون يعيشون عليه. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. واختلف العلماء، قال النووي: في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة، فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها. وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسير عن ابن عمر، وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم، وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال. وهذا تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبي عبيد القاسم بن سلام وآخرين من أهل اللغة. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، وهذا أقرب إلى اللغة، لكن الراوي عنه هو ابن عمر، وقد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف مذهب الشافعي ومحقق الأصوليين، أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر، وهذا البيع باطل على التفسيرين. أما الأول فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول، والأجل يأخذ قسطا من الثمن. وأما الثاني فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه، والله أعلم. إذن أخذنا النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، والنهي عن بيع الحصاح، والنهي عن بيع حبل الحبلة، وكل هذه البيوع داخلة تحت النهي عن بيع الغرر. فالدرس اليوم عبارة عن مقدمة لكتاب البيوع وبيان لبعض أحكام الغرر، والله المستعان، وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.